بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع هذه أخلاقنا. في الحقيقة الفاصل الأخير الذي أصغيتم إليه وأصغيت معكم هو فاصل مؤثر، ويضع أمورا كثيرة في نصابها، ويعدل بل يصوب فهما خاطئا لمفهوم الرئاسة والولاية، وهي مسؤولية كبيرة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فأمير العشرة أو أزيد من عشرة يأتي يوم القيامة مكبل، وقد يعني قبلت يداه ورفعتا إلى عنقه يفقه عدله، أو يعني يرديه جوره وظلمه الذي كان به في الناس. والفاروق عمر أقول مؤكدا لما تفضل به العلامة أبو إسحاق حفظه الله وشفاه وعافاه، يعني لما كوم كومة من التراب في أرض منن، كومة جعلها وسادة تحت رأسه، ونظر إلى السماء وأخذ ينادي ربه: اللهم ضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. هذا دعاء ورجاء من الفاروق الملهم المحدث عمر. والإمارة في الحقيقة مسؤولية كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ولأبي ذر رضي الله عن الصحابة جميعا: إنها أمانة، وإنها تأتي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والبعض يفهم المنصب عزبة وسية يأخذ بسببه ما يشاء، ويعين من يشاء، ويقرب من يشاء، ويقصي من يشاء، ويرتب أموره، ويحاول جاهدا جاهدا أن يحصل على كثير من المال وقليله، حتى يؤمن مستقبله ومستقبل أبنائه ومستقبل أبناء أبنائه ومستقبل حظوته وحاشيته وقرابته ومعارفه، ويبدأ في المجاملة، وهنا يكون الخلل في الميزان. عقيل بن أبي طالب ذهب لسيدنا علي وكان قد كف بصره، أصيب بالعمى، يطلبه قدرا زائدا من النفقة، فهو ذو عيال وماله لا يكفيه، ألح عليه في الطلب. وعاده سيدنا علي وكان أميرا للمؤمنين، فطمع عقيل، أي علم أنه سيحصل على شيء من المال، طمع في إجابة طلبه، في تلبية طلبه، فذهب إلى علي فأخذه إلى غرفة مجاورة بعد أن ترك مرافقه في مكان آخر، وقال: دونك، يعني أمامك المال. يقول عقيل: فظننتها صرة من المال، فهويت عليها لآخذها، فإذا بي أقبض على حديدة محمات بالنار. فقال: ما هذا يا أخي، أتحرقني؟ قال: نعم، لأنك أردت أن تحرقني بنار أشد من هذه النار، فأردت أن أذكرك بما ينتظرني إن أنا أعطيتك أزيد من حقك، أو ميزتك على غيرك من المسلمين. هذا هو الأمر، هذا هو الفقه، هذا هو الفهم. ولذلك كان الفقهاء يفرون من المناصب العامة، تلك المناصب التي يتسابق إليها المتسابقون، وتدور في الانتخابات، يعني معارك تكسر فيها عظام، تنهش فيها لحوم، تلوث فيها سمع، تنفق فيها أموال طائلة، يستميت البعض منهم ليكون نائبا في مجلس الشعب أو رئيسا لجمهورية أو مسؤولا في مؤسسة، منهم من يبيع أرضه بل يفرط في عرضه من أجل الوصول لمنصب من هذه المناصب، ولذلك لا تعطى تلك المناصب لأمثال هؤلاء. والشعب الذكي حر الاختيار، عليه أن يميز الغث من السمين، المفسد من المصلح، عليه أن يستشير. ما المانع أن يسأل الناس قبيل الانتخابات الرئاسية أن يسألوا عسكريين، سياسيين، اقتصاديين، علماء الدين، وجئت بعلماء الدين في نهاية السلسلة، أن يسأل الثقات من الجميع عن الرئيس الذي يرجى منه خير وصلاح، الرئيس القادر على خدمة المواطنين وحماية الأرض وإشعار المواطن بعزته وكرامته، والذي يكون حريصا دؤوبا ساهرا على إيصال الحقوق لأصحابها. في أول خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي فاجعة، ويأتي بعد رسول الله ليكون خليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر جد شاق وصعب على أبي بكر الذي كان يئن باكيا عند سماع آية من كتاب الله تعالى. ولذلك في أول خطبته، في أول خطبة الله، قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد الحق إليه. الصدق أمانة والكذب أمانة. وهكذا في خطبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أعينوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم، إن رأيتم خيرا فأعينوني، إن رأيتم ذلك فقوموني. وجاء ذلك أيضا عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر موقفا لسيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، لما تم اختياره ليكون أميرا للمؤمنين، وكان لا يدري، تم اختياره وكان لا يتوقع ذلك الأمر، لم يمكث إلا سنتين ويزيد قليلا، ملأ في السنتين الأرض عدلا وأمنا، لكن قوى الشر المفسدون لا يروق لهم أن يروا عدلا، لا يهنأوا بالعيش إن رأوا حاكما عالما بصيرا يسوي بين الرؤوس جميعا ولا يعطي لشخص أزيد من حقه. لما رأى مصاغا عند زوجه فاطمة بنت عبد الملك يعني زائدا عن الحاجة أمرها برده لبيت المال مرة ثانية. ده عالم المسل الذي تكلم عنه أفلاطون في مدينته الفاضلة، ده عالم القيم، العالم الذي لا يوجد فيه فساد ولا عطب، ده المجتمع الرباني القرآني الذي تجسد في عصور الخلافة. نعم هم بشر ويقعون فيما يقع فيه البشر، هم مثلنا لكننا لسنا مثلهم. أمرها برد ذلك لبيت مال المسلمين لما علم أن أحد أبنائه اشترى خاتم واشترى له فص بألف درهم، فأمره، أرسل له رسالة: بعه وأطعم به ألف جائع، واتخذ خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أطعم ألف جائع بالألف درهم واتخذ خاتما عاديا وذكر نفسك بدل أن تحدثك نفسك بأنك ابن أمير المؤمنين، بل انظر دائما في الحكمة. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه وقدر النفس شرقة تميت، عرقة تنتن الرائحة، حشرة تقلق مضجعي، ألم خفيف يحرمني متع الحياة، لا أشعر بشيء من متع الحياة. ويستوي في كل ذلك الغني بالغ الغنى والفقير الذي في فقر مدقع، الجميع يستوي، يشعر بالشبع، يحس بالجوع، بالري، بالعطش، بالبرد، بالحر، يستوي. دي قواسم مشتركة بين البشر جميعا. فسيدنا عمر بن عبد العزيز لما تم اختياره جمع من؟ المطربين لإلقاء الأغاني الحماسية، البكاشين من الشعراء، المتملقين من السياسيين وغيرهم، ليقول له أنت الحاكم الملهم، ليقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ هذا قول فرعون الذي حكاه القرآن. ما هي الطامة الكبرى؟ إنه متجذر في خواطرنا تأليه الحاكم، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. نرفع الحاكم فوق قدره بالروح والدم، نفديك، نفدي مين؟ بالروح وبالدم. لا نقول له أنت أخطأت في كذا، الصواب في كذا. مجلس الشعب ده مجلس يراقب السلطة التنفيذية التي على رأسها رئيس الدولة، ولذلك يعني ألتمس ألف عذر لرئيس عاقل فاهم حكيم سيتولى ذلك المنصب في أي قطر من الأقطار في مصر أو في غير مصر. لو كان حاكم يخاف الله والله لا فر من ذلك المنصب. فسيدنا عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء والعلماء وأخذ يبكي ويقول أعينوني، لقد ابتليت بأمر فأعينوني على هذا البلاء. ده اختبار صعب جدا وامتحان. أعينوني فإن أعنتموني أجرتم وإن تركتموني أسمتم. يعني أنتم خاصتي، بطانتي، اخترتكم واستنجبتكم لتعينوني على ذلك البلاء. جاء بالعقلاء، بالفقهاء، بالحكماء، لم يأتي بالرقاصين والطبالين والزمارين والقوادين، لا، والجائعين الطامعين، لم يأتي بالمنافقين أصحاب الكلام المعسول، لا، إنما جمع العقلاء وما أكثرهم في مصر، الحكماء وما أكثرهم في مصر وفي غير مصر، العلماء، جمع أمثال هؤلاء. نصيحتي لمن أراد أن يتولى ذلك المنصب الكبير الخطير، منصب الولاية العامة على أكثر من 80 مليون شخص، عليه أن يفكر في الأمر أكثر من مرة. الذي يعجز أن يحل مشاكله الشخصية في بيته، الذي يضعف أن يقيم العدل وأن ينصف الغير من نفسه، عليه أن يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولذلك قابلوا بموكب من الخيول، لمين ده ليك؟ قال خلوها في بيت المال، أنا مش عايزة همشي على رجلي. سجاد مفروش ده لإيه؟ قالوا عشان تمشي، لا همشي على الأرض خلوه في بيت المال. خيمة ضخمة مزينة ده لمين؟ قالوا ده ليه؟ قال خلوها أنا هقعد على حصير. ده سيدنا عمر بن عبد العزيز طب فصلنا لك ثياب جميلة حلوة دليك مخصوصة، لا أنا عندي اللي يكفيني خلوها في بيت المال ووزعوها على الفقراء والمستحقين. ده كان الفقه وكان الفهم من أئمتنا وخلفائنا الراشدين رضي الله تعالى عن كل المصلحين والصالحين والصحابة والتابعين. اللهم أمين. هذه خاطرة علقت بها في الحقيقة على ذلك المقطع الذي استمعنا إليه لفضيلة العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. كانت لدي جملة من الخواطر يعني تبقت من الأسبوع الماضي ولم نعلق إلا على أحداث سوريا، ولا زال الجرح غائرا، ولا زالت الدماء تنزف، ولا زال الشعب السوري إن تحت نير ذلك الظالم الغشوم. وقلت إنه السبب يعني في الأحداث، في السبب في استمرارها وفي حالة السفك التي تزداد وتيرتها ساعة بعد ساعة، ذلك المشهد، مشهد المحاكمات الذي يجري في مصر لمبارك ورموز نظامه. المشهد ده ماثل أمام عيني بشار والمخابرات السورية وأمن الدولة هناك ورموز النظام. مصيركم هو هذا، أن تحاكموا. طيب العمل إيه؟ عجلوا وتيرة القتل والترتيع للسوريين. طيب حتى لو فني الشعب ما فيش مشكلة، يفنى الشعب، حتى لو بقي النظام في مدينة أشباح كما هو الحال في حمص الآن، مدينة حمص الباسلة مدينة أشباح، بعد أن تم الاعتداء على الصحفيين حتى لا يصوروا بعدساتهم، حتى لا ينقلوا بأقلامهم وأفواههم، تم إبعادهم وتم قتلهم وإصابتهم لينفرد هؤلاء بترسانة عسكرية بتدمير كل من يطل برأسه في مدينة حمص وفي غيرها من المدن السورية. أسأل الله تعالى أن يعني يؤمن هؤلاء في أوطانهم. طيب نأخذ مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك أخي.
أنا حضرتك سمعت وأنت بتتكلم على الحاكم اللي يتولى الحكم الآن الذي يفكر ألف مرة وياخد باله، مقتنع بهذا الكلام، لأن طبعا يعني الرجل العاقل ما يحملش نفسه المسؤولية دي. لكن المشكلة دلوقتي إن لو هو يعني عمل بكلام حضرتك، طب مين اللي يمسك الحكم أو نسيبها لمين أو نعمل إيه يعني؟ لكن أنا مقتنع، أنا عشان أنجي نفسي أعمل كده، لكن البديل إيه؟
بارك الله تعالى فيك، حفظك الله، بارك الله فيك. ده كلام منطقي في الحقيقة، وأنا بأقصد فقط يعني الذي يعني يطلب ذلك المنصب طلب طمع، طلب زهو وكبر وعلو، بقول له خليك على جنب شوية لأن المسألة جد خطيرة وكبيرة. أما إن رغبت في ذلك المنصب لأنك ترى في نفسك صلاحية، يعني ترى في نفسك تأهلا لتكون مسؤولا عن قطر بأكمله، فأقول مرحبا بك، ويعني نختارك وننتظر أن نرى أفعالك وأن نسمع أقوالك. هذا الذي قصدته، بارك الله تعالى فيك. إذن أنا أخوف الطامع. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال بس.
ماشي.
أنا متزوجة وزوجي يعني أبي بده أن هو يطلقني من زوجي. معايا؟
والدك عايز يطلقك؟ ألو؟
أيوة.
والدك يريد أن يطلقك من زوجك؟
هو جال البيت وأخذنا على أساس أن مامتي تعبانة وضحك عليا يعني، وأنه بدي يطلقني من زوجي، وأخذنا يغصب عني يعني من بيت زوجي، على الرغم أن زوجي كان تعبان والمفروض أن أنا أفضل معاه، بس زوجي قال لي روحي مع باباكي وأنا رحت معاه، وهو دلوقتي حبسني في البيت من شهر 4 اللي فات، وعايز يطلقني من زوجي علشان زوجي يعني كان بيشرب قبل كده مخدرات، بس الحمد لله يا ربنا تابعني من أول ما اتجوزنا، وحتى ما كانش بيصلي، ودلوقتي التزم وبقى كويس جدا، ولما التزم بابايا بقى بدأ يعمل مشاكل معاه، بس مش عارفة ليه ده كله. وهو بيقول لي يعني سألت بابايا على السبب في ده كله يعني، قال لي لأنه هو كان بيشرب كده مخدرات، هو بابايا مش عايز نسافر مع ليبيا يعني زوجي ليبي، فهو بابايا مش راضي يخلينا نسافر مع ليبيا، وحبسني في البيت وحلف علي ان انا ما اطلعش من البيت، وعايز يطلقني من زوجي، وزوجي عمل محاولات كتيرة جدا ان هو ياخدني بس بابايا مش راضي.
زوجك الان هنا ولا في ليبيا؟
لا انا زوجي موجود هنا.
طيب حاضر، بارك الله فيك. يعني هذه في الحقيقة مشكلة بعيدة عن الموضوع الذي أتكلم فيه، نحن يعني نلقي نظرة على الواقع، إطلالة على هذا الواقع الذي نعيشه الآن، لكن هذه مشكلة ومأساة إنسانية، إن استطعت أن تفري لتلحقي به ففعلي، بارك الله تعالى فيك. يعني حدث نفس الأمر، أن أهل زوجة كانت تعيش حياة هانئة هادئة سعيدة، ويعني اختلقوا هم مشاكل وأقاويل وأخذوها ليطلقوها رغما عنها وعن زوجها. لكن على كل، إن استطعت أن تفري من بيت أبيك لتلحقي بزوجك فافعلي، بارك الله تعالى فيك ويكون لك في ذلك الأجر إن شاء الله تعالى. طيب، أنا في الحقيقة لفت نظري أمر يعني عن دور مجلس الشعب أو البرلمان، دور البرلمان، لا أتكلم عن المجلس كمجلس، فدوره رقابي تشريعي، يراقب السلطة التنفيذية ويشرع القوانين أيضا، رقابي تشريعي. ومجلس الشعب هو أعلى سلطة في أي دولة من الدول، يعني أعلى من سلطة رئيس الجمهورية، ده مجلس الشعب، وأعلى من الحكومة مجلس الشعب، ليس مجلسا هينا، لأن هؤلاء يمثلون الشعب، كل عضو من أعضاء البرلمان يمثل الشعب ويتكلم باسم الشعب ويلبي مطالب الشعب ويعالج مشاكل الشعب ويشرع لاستتباب الأمن لأي شعب، ده مجلس الشعب، دول نواب. انتخبك 100,000، أنت مسؤول عن 100,000، بل ربما تكون مسؤولا عن 87 مليون. لو مررت قانون فيه إلحاق ضرر بالبلد أو بالشعب أو بالأخلاق أو بالمعتقدات، مررته أو امتنعت عن التصويت ولم تقل لا، وفي نفس الوقت تكون مأجورا إن دعمت كل قرار أو قانون أو اقتراح أو حل فيه خير لوطنك ولأبناء وطنك. عضو البرلمان دوره إيه؟ عايزين ضوابط أخلاقية بعض الشيء لعضو البرلمان، لأن سامحوني يعني نقل جلسات مجلس الشعب عبر التلفزيون، أنا شايف أنه ربما يخالفني البعض، ده في نقمة لنا ولبعض الأعضاء من الممثلين المتبارين من أجل الحديث، كلام في أي كلام وتكرار لت عدن لقضية واحدة، يعني قتلت كلاما نريد علاجا وحلولا. القضية مش كلام، كل واحد فلان هيقوم يتكلم بيكرر ما قاله السابق، يرفع صوته شوية، يتجه للكاميرا بعض الشيء، يعني يسجل تلك اللقطات لتكون في السي في أو الأرشيف أو السيرة الذاتية، لينقل لأتباعه أو لمن انتخبه أو لأهل دائرته إنه ده الذي كان يتكلم بأعلى صوته في البرلمان. لا، المسألة في الحقيقة أخطر من مجرد واجهة إنه فلان الفلاني أصبح نائب عن الشعب، وأخطر بكثير من ان احنا نقول فلان تكلم وفلان لم يتكلم، مسألة اكبر من ذلك بكثير يعني، واخطر من ذلك كثير. طيب، عضو مجلس الشعب دوره كما قلت بينقل الهم المصري العام ومشاكل اهل الدائرة التي يمثلها، يبقى عندي هم مصري عام، ده في البداية هو هم عام، وحتى اطرح قضية من القضايا وفجر مشكلة من المشكلات، يعني من العقل والفهم، وهذا ما تعلمناه ونعلمه أيضا، حينما أفجر مشكلة علي أن أبحث عن حل أو أن أحيل العلاج لمتخصصين دون أن أقحم نفسي في مسألة دون علم لي بالحلول الناجعة والناجحة لذلك الإشكال أو لتلك المعضلة. دي حاجات ألف باء الكلام، ألف باء علاج المشاكل. إذن المطلوب من النائب أولا أنه حينما يريد أن يتناول قضية من القضايا، يتناول قضية أن يعد ملفا خاصا لهذه القضية. هذا أمر. والملف ده بيحتوي على ما؟ معلومات دقيقة وصحيحة وميدانية من واقع المشكلة التي سيتكلم عنها. ده ميدانية وأرقام دقيقة وصحيحة. أن يضمن ذلك الملف آراء وأقوال الخبراء المتخصصين في ذلك الشأن أو ذلك المجال، آراء للمتخصصين، بشرط أن تكون آراؤهم محايدة، لأنه مرات صحفي كما أشرت من قبل حينما تكلمنا عن ضوابط العمل الإعلامي، أن بعض الصحفيين يعني يريد أن يدلل على قضية ما يتبناها، والقضية دي ذات اليمين أو ذات الشمال، يعني رأي معين موافق أو رافض أو ليس على الحياد، فيريد يعني هو يرفض، فيريد أن يؤكد مسألة الرفض فيأتي للمؤيدين للرفض. طيب نأخذ مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى. مصطفى
عليكم السلام. أيوة أستاذنا
تفضل.
أنا حضرتك بقترح يعني لو حد من المشايخ الكبار يروح مجلس الشعب ويقول لهم أداب الشورى في الإسلام إيه، لأن هي أصل المشاكل عندهم إن ما فيش أداب للمتشاورين وهم بيتشاوروا، فده بيقاطع ده وده بيقول ده وده بيزم في ده، فلو أمكن إن حد يروح يوصيهم بأداب المشورة كنصيحة ليهم يعني.
ده هو نصهم مشايخ بارك
الله فيك. إذا حضرتك يعني تقدر تسوق الموضوع ده يبقى جزاك الله خير يعني.
ربنا يكرمك يا مصطفى بارك الله فيك. وبعدين هنبيع المية في حارة السقايين، ده أعضاء مجلس الشعب نصفهم مشايخ، احنا شايفين ما شاء الله يعني المشايخ النورين هناك، وفيهم علماء أدلاء يعني أعرفهم ويعرفونني وأقدرهم، وبيننا مودة ومحبة، وهم أقدر وأجدر من يقوم بهذا الأمر، لكن ربما بيفلت الزمام بعض الشيء، يعني الأمر بيكون أكبر من شيخ، أكبر من كلام. ده الأمر ده يعني المفروض أن احنا نتعلمه في مدارسنا في بيوتنا في ثقافتنا العامة، لأن البعض فلت زمامه في الحقيقة، وأنا مش عايز يفلت زمامي، ده برنامجي أخلاقي، هذه أخلاقنا، أخلاق النائب داخل البرلمان، كيف يعني يطرح تساؤلا معينا، كيف يفجر مشكلة من المشكلات. فأنا بقول يعد ملف للمسألة، دي تعاليم القرآن الكريم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم عما لا تعلم. والقضية مش شهوة كلام، القضية مش حب الظهور، ده حب الظهور قاسم للظهور، لأن البعض يتكلم بمناسبة ماشي، لكن بدون مناسبة عشان الكل تكلم يريد أن يتكلم بس كده، ينتقد لأن الكل بينتقد، يظهر أمام الكاميرات ليه هو يكون بعيد، يعني ما ينفعش. في ناس دي مشكلتهم، ولذلك إن دل ذلك الأمر على شيء إنما يدل على ضحالة الفكر وضآلة الفهم، وأن البعض وليس الكل مع احترامي الكبير لكثير منهم، البعض ينشغل بالهم الشخصي وليس بالهم العام، يشغله نفسه، تشغله نفسه لا يشغله غيره. يعني احنا اليوم لدينا مشاكل في الحقيقة يعني تجعل أي عاقل يتوارى بعيدا عن الكاميرات بسبب ذلك الكم الهائل من المشاكل التي يئن منها المواطن البسيط، ومشاكل وصلت لمعظم قطاعات الحياة. نعم لدينا بوارق أمل، لدينا إرهاصات مبشرات، نحن على طريق استتباب الأمن إن شاء الله تعالى، وكل يوم ننتقل من الحسن إلى الأحسن بفضل الله تعالى، ودي حقيقة. أقول ذلك من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أولهم هلاكا أو أهلكهم، لأنه ألحق بهم الهلاك، هو الذي تسبب في هلاكه. فأنا أقول عضو يريد أن يفجر مشكلة يتناول مشكلة، قلنا يعد ملفا، مش ملف يعني يجيب لي ملف زي ملف البرادعي الخاص بالمشكلة النووية في كوريا ولا في إيران ولا غيره، لا، ملف ورقة أكثر من ورقة، معلومات موثقة حقيقية عن المشكلة، آراء للخبراء والمتخصصين المحايدين، الموافقين والمعارضين، المؤيدين أو المثبتين أو النافين. ثم بعد ذلك أتلمس طرقا للعلاج من خلال أيضا المتخصصين، طرق للعلاج، وأسلم لمضبطة المجلس ومنصة المجلس نسختين ومعايا نسخة، وبعدين أتكلم عن ذلك الأمر. ويا حبذا كما قال أخونا مصطفى في اتصاله، لو استعنت باثنين ثلاثة من الأعضاء أو أعضاء حزبي ليتعاونوا معي ليكون لي مكتب أو مكاتب متخصصة كما لبعض الأحزاب، وهذا أمر واضح ومعروف، يعني الأحزاب المنظمة التي لها ثقل في الشارع المصري، أن تعد دراسات، ليس شرطا أن يقوم النائب بكل ذلك، لكن النائب هو لسان حال تلك المجموعة، يفجر تلك المشكلة بهذه الطريقة. وبعدين اللي عنده معلومة دقيقة يتفضل بإضافتها، ما عندوش ويحب يتكلم نقول له طب اركن على جنب شوية، لأن الوقت مش وقت كلام، لقد سئمنا كلاما ومعلومات عن اقتصاد وردي ونماء وردي، واتضح ان احنا للأسف يعني مش على الحديدة، ده احنا بعنا الحديدة مش تحت خط الفقر، لا ده خط ده خطوط فقر فوقنا والعياذ بالله تعالى. يبقى إذن أنا أتكلم حينما يستلزم الأمر الكلام، ثانيا حينما أتكلم يكون كلامي هادفا ويعد إضافة مؤكدة موثقة بالأرقام، ثالثا أن أفسح المجال للقادر على الكلام والتعبير ليعبر، رابعا ألا أكتفي بالواجهة واجهة مجلس الشعب، بل أتحرك لأتلمس المشاكل لأنقلها من الميدان الواقع الموجود، خامسا حين العرض ألا أعرض قضيتي مشكلتي تساؤلي بألفاظ نابية أو سباب أو شتائم، سادسا إذا وجه إلي نقد للفكرة التي طرحتها، نقد للفكرة كما قلت من قبل لا علاقة لي بالمفكر، علاقتي بالفكرة بما يقول الشخص ده، أسمر أبيض طويل قصير غني فقير، ماليش علاقة بيه، علاقتي ليست بالأشخاص إنما علاقتي بالأفكار، يكون نقدي منصبا على الفكرة، لا يضيق صدري حينما ينتقدني غيري، لا يضيق صدري بالعكس، كما قال سيدنا عمر إن أحبكم إلي من أهدى إلي عيوبي، أهدى، والدين نصيحة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين كله صلاحه بالنصيحة، كلامي ده نصح، كلام غيري نصح، حتى في المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال الأخلاقي، المجال الاجتماعي، المجال الثقافي والأدبي العلمي، ده نصحه المدرس الذي يمسك قلما ليشرح مسألة، ده نصحه بيخشع ظلام لينشر نورا في عقل ذلك الإنسان، ما هو ده الفهم الصحيح والسليم للمسألة. طيب إذا ما انتقد غيري الفكرة، أنا أقول الفكرة انتبهوا، لا علاقة لي بالمفكر، ما قلتش لا إيه الكلام اللي أنت قلته ده كلامك فارغ، لا ما ينفعش، أنت أخطأت ده برضو ما ينفعش، بل أقول فضيلة أو يعني الأستاذ النائب الموقر أو المحترم كما يقول الدكتور الكتتني، يعني استخدم ذلك الوصف الجميل، يعني قال كذا وكذا وكذا وأنا أؤيده في كذا وفي كذا وفي كذا، مستحيل تكون الفكرة كلها غير صحيحة، أؤيده وأربط على كتفه وأشد على يده وأدعمه، لكن لي وجهة نظر في النقطة الثالثة أو الرابعة أو الفقرة كذا أو كذا، وجهة نظري تكمن في 1، 2، 3، 4. يا سلام لو تم الحوار بهذه الطريقة، صدقوني لعلمنا الدنيا جميعا، والله لعلمنا الدنيا. لما فرغ السوار من ثورتهم وتنحى المتنحي، قام السوار الحقيقيون بتنظيف الشوارع وطلائها، الشباب على نفقتهم الخاصة بشراء المقشات، وأزالوا كل الأتربة والحجارة التي كانت تشوه ذلك الميدان الذي سيظل رمزا للأجيال القادمة، ويكتب عنه المؤرخون وتتحدث عنه الأجيال القادمة بعدما تحدثت عنه الدنيا بأسرها. لما قاموا بالطلاء والتنظيف وبهروا العالم بفعلهم وحسن أخلاقهم، صدقوني لو تلك المشاهد ظهرت في مجلسنا الموقر للقنا العالم كله درسا في فن الحوار، في فنون العمل النيابي والبرلماني. نعم بنسمع عن ضرب الأحذية في تايلاند، في هونغ كونغ، في كوبا، في بيرو، في الأرجنتين ضرب الكراسي، لكن المفروض الكلام ده ما يكونش موجود عندنا في برلماننا. وبعدين عضو البرلمان ده مش مسؤول داخل البرلمان فقط، إذا كان سيتخلى عن منصبه، عن صفته البرلمانية بعد الخروج من البرلمان ويصبح إنسان كلامه على قدره، ماشي، لكن القضية أنه بيحمل رخصة قيادة زي السائق، يسوق في أي مكان، يقود السيارة في أي مكان، فأنت محسوب على البرلمان، ولذلك تفلكر كل تصرفاتك. كان زمان وإحنا صغار بنخجل إن إحنا نقع في خطأ، لما كنا بنلعب كورة وبعدين يختلف اللاعبون وإحنا بنلعب، واحد يقول والله هدف والثاني يقول لا مش هدف، وبعدين الناخي يقسم والمثبت يقسم، فيقول لك هنحتكم لفلان لأنه أزهري، فكنا بنخجل وكنا نقول الحقيقة. وأذكر كلمة لشيخنا الدكتور القرضاوي لما قال شيخونا صغارا فحرمنا من شقاوة الأطفال. ونأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام. يعني أشير لنقطتين بإيجاز واختصار، فأنا في الدقائق الأخيرة لحلقة اليوم إن شاء الله تعالى أقول لأعضاء مجلس الشعب انتبهوا، خاصة للذين يعني يحدثون ضجيجا أو يطرحون سؤالا أو يعني يتكلمون عن مسألة ما، انتبهوا للفضائيات، فالفضائيات تلتقط بعض الأصوات النشاز والأصوات المعتدلة، ويضع المذيعون ألغاما في طريق العضو، وربما يتم استدراجه ليقع في محظور أو ليؤكد محظورا وقع فيه، فانتبهوا لهذا الأمر. ولذلك يعني لا أدري إن كان يعني يمكن يعني فعل هذا الأمر وعدم فعله، إنه يكون هناك متحدث رسمي باسم المجلس يتكلم. أنا لا يعني أقول بتكميم الأفواه، بل نتكلم لكن نحد شوية من التصريحات والفضائيات والكلام، لأنه ربما أجد نصف أعضاء مجلس الشعب كل ليلة على الفضائيات، نصف الأعضاء ما عرفش بيشتغلوا متى، بيلتقوا بأفراد الدوائر متى، وكأن أعضاء مجلس الشعب كأنهم من القاهرة، الصعيد ملوش علاقة بيهم، المنطقة الغربية بإسكندرية ومطروح وغيرها وطنطا، كأن كل الأعضاء هنا، يعني أعرف أحدهم ليس من القاهرة وكل يوم هنا. طب أنت ممثل لدائرتك، متى تلتقي بهم؟ لا يكفي يوم كل أسبوعين ثلاثة أو ساعتين، لا يكفي أن تطل عليهم عبر الفضائيات. لا. أنت الآن فائدتك لنفسك، ما هي الفائدة التي عادت على غيرك؟ فأقول للأعضاء الموقرين المحترمين، لا تسرفوا في التردد على الفضائيات، واعلموا أن كل ما يخرج من أفواهكم محسوب عليكم، وحاولوا أن تنتقوا الكلمات التي تتكلمون بها، ولا تحاولوا كسب أرض بتكسير عظام الآخرين أو تشويه الآخرين. فالمسألة منقولة صوت وصورة، ومرات البعض يكذب ويلفق تهما، ونحن في الحقيقة نطالع بالصوت والصورة ونعرف الكاذب من الصادق. النقطة الثانية بإيجاز واختصار، في أمر بيزعجني ويفزعني ولا أدري يعني هل انتبه إليه أحد أم لم ينتبه، تكلم عنه غيري أم لم يتكلم، لكن هو أمر ملفت للنظر، إنه للأسف الشديد، للأسف أن بعض الأعضاء ينسون أنهم يمثلون كما قلت في بداية الكلام ثمانية يعني أقول أكثر من ثمانين، ثمانية 87 مليون مصري، أنت تمثل كل أبناء مصر. فبينسى البعض هذا الأمر ويتذكر شيء واحد، إنه يتبع حزب كذا أو كذا. طب إيه المشكلة إنه يتذكر إنه يتبع حزب كذا أو كذا؟ أصله لما يتذكر إنه يتبع حزب كذا أو كذا بينظر لا لمصلحة البلد أو لصحة فكرة ما أو عدم صحتها، إنما ينظر لتوجه الحزب، توجه الحزبي، ودي جريمة. أنا لا علاقة لي نفترض أنني أنتمي لحزب من الأحزاب، أنا لا أنتمي لأي حزب في حياتي، لم أنتمي لأي حزب. وبعدين الحزب لوجهة نظر معينة أنا أقتنع بخلافها، أي يصادر حزبي إرادتي وقراري وفكري وحريتي؟ أبدا. إذا رأيت الحق مع غير حزبي سأؤيد هؤلاء، ده دي مصلحة للبلد، وده خطأ بل خطر على العمل البرلماني. قلت نحن لا نعرف الأفراد، اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. أنا علاقتي بالفكرة مش بالمفكر، المفكر ده أحترمه، لكن علاقتي بفكره، الفكر، فكرة جاءت من حزب تاني يعتبر خصم من وجهة نظر الأعضاء، لا مفيش مشكلة، لا مشكلة أبدا. يقول الشافعي: ما نظرت أحدا عمري إلا دعوت الله أن يجري الحق على لسانه، ولا أبالي إن نظرت أحدا إن أجرى الله تعالى الحق على لساني أو على لسان خصمي. وإذا نتجرد، ينبغي أن يكون هناك تجرد للحق، مش ميل مع الهوى والحزب والجماعة، لا ما ينفعش. عايزين ننسى النقطة الثانية الخطيرة لأختم بيها، إنه للأسف بتنقل لنا من المجلس صورة مقطعة لأوصال مصر. كيف؟ قلت أنتم تمثلون الشعب المصري، ليه أجد كل أتباع حزب قلوا أو كسروا يجلس بعضهم إلى بعض ويتقوقع بعضهم على بعض، والفصيل الثاني يجلس البعض مع البعض، وكأننا قد تحولنا إلى كانتونات أو مستعمرات، وجزأنا بدن الشعب المصري. أنتم بذلك تكرسون للفرقة، تؤكدون الخصام. هذه دعوة صامتة لتقطيع أوصال الشعب المصري، ده ليبرالي، ده علماني، ده يساري، ده وسطي، ده فوقي، ده تحتي. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. مجلس الشعب الذي يمثل أعضاؤه كل الشعب ينبغي أن ينصهر بعضهم في بعض. مش واحد مش عارف لابس لي وشاح والتاني حتطلي على رأسه ريشة بيميز نفسه وكل مجموعة كده ثلاثة أربعة جلسل. لا ما ينفعش، ده تقطيع لأوصال الشعب المصري. كلنا مصريون مسلمون مسيحيون، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، لكن أنتم تمثلون شعب، إذا أردتم تقطيعه تفيئته تجزئته شتاته شجاره نزاعه فافعلوا ذلك. أصحاب مجموعة كذا يلبسوا بدلة زرقاء، السنين بدلة صفرة، الجماعة التانين بدلة خضرة، ده دول بيضة، وهكذا. وممكن في يوم من الأيام نعمل غرف خاصة لكل مجموعة تجلس فيها بالتبادل كده، حزب ده فاز السنة دي بنسبة كبيرة خلاص نخصص له الحجرة الكبيرة، ونجعل جدرانا تفصل بينكم ما دامت الأجساد قد انفصلت والأفكار والتوجهات. فلننسى الحزبيات، ولننسى العصبيات، ولننسى الانتماءات الفكرية، ولنتجرد للحق لخدمة المواطن العادي لمحاسبة الفاسد المستبد، للشد على يد ودفع العامل المجد، التخطيط لمستقبل أمة، تلقين المسؤول درس حتى يفكر كل راغب في المسؤولية ألف مرة قبل الإقدام على ذلك المنصب. إنما نجد مجلس شعب قوي وسيد قراره كما قال السابقون، وسيد القرار مش معنى ذلك أنه ديكتاتور أو متسلط، لا، من خلال القوانين قادر له شخصية، لأن قوة مجلس الشعب تمثل دعما وقوة للشعب المصري. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام طارق.
والله يا عم الشيخ الموضوع جميل ومهم جدا جدا، وياريت حضرتك المواضيع دي فعلا نهتم بيها في المرحلة دي، لأن النقد البناء مهم جدا، والمرء مرآة أخيه. يعني احنا لما بننصح إخواننا في مجلس الشعب إنهم يهتموا بهذه الأمور وهذا القصور حتى لا بعد كده يستفحل ويبقى مشكلة، فمهم ان هم يسددوا ويقاربوا من المرحلة دي، ومناقشة السلبيات من دلوقتي. يعني انا نفسي ان احنا نناقش سلبياتنا قبل ما نناقش سلبيات غيرنا. يعني انا نفسي نركز على النقاط دي، وانا بضم صوتي يعني لحضرتك لكلام حضرتك وبأيده بالكامل، ونفسي الاخوة في مجلس الشعب يهتموا بان الوقت في الاسلام ليه اهمية كبيرة جدا. احنا كمسلمين لابد ان احنا نهتم بمسألة الوقت. للأسف شديد عندنا ثقافة في مصر حتة عدم الاهتمام بالوقت وهدار الوقت والكلام الكتير والكلام المكرر والكلام اللي ملوش لازمة. ايه المانع ان حضرتك دلوقتي اي واحد عنده احاطة واستجواب يروح على اللجنة على طول، ويبقى بس لا تكون جلسات مجلس الشعب الا للقرارات المهمة والتصويت المهم وكسب الوقت. لكن للأسف الشديد
طارق ممكن اسألك سؤال؟
اتفضل.
تؤيد نقل جلسات مجلس الشعب عبر الفضائيات ام تعارض؟
لا طبعا اؤيد، احنا لازم نشوف سلبياتهم. احنا لما يبقى الموضوع مستور، ما هو نفس النظام بتاع النظام السابق ان يبقى كل حاجه في الدره ومحدش يعرف حاجه، لكن لما نناقش سلبياتنا وعيوبنا على والناس كلها تشوف الواجهه بتاعت مصر دلوقتي اللي احنا اخترناها ايه سلبياتهم، لابد ان احنا نناقش السلبيات دي ولازم نشوفها عشان نعالجها. لو احنا كتمنا الموضوع كله كتم يبقى احنا بتستفحل بعد كده وما بنعرفش الا بعد سنوات ايه اللي كان بيدور. انا بايد نقلها، بل بالعكس يا ريت تكون في قناه فضائيه يتولى نقلها بالكامل والناس كلها تعرف السلبيات، لان العقل الجماعي مهم جدا. ان احنا يعني لا ينفي حق الاصيل، يعني كون ان انا انتخبت عضو في مجلس الشعب لكن لا ينفي حق الاصيل اللي هو الشعب انه يراقب مجلس الشعب ويقول له لا انت اخطأت في كده انت ما اخطأتش في كده. ويا ريت حضرتك مهم جدا
سامحني أخي طارق انقطع الاتصال. لكن أنا في الحقيقة يعني أؤكد بس أنه مجلس الشعب بالفعل له قناة خاصة تنقل الجلسات، وأنا مع نقل جلسات مجلس الشعب، لكن لست مع المتنافسين على الكلام من أجل التصوير، من أجل نقل الصورة. انتبهوا، هناك فرق. يعني مرات أتمنى ألا تنقل بعض الجلسات، أتمنى، لكن أنا من المؤيدين لنقل الجلسات لنعرف ما يدور كما قال أخي طارق وكما تقولون أنتم. لكن مرات وجود الكاميرات يحفز بل ويغري ويدفع البعض للكلام لمجرد الكلام والظهور، لا لإسداء فكرة معينة، لتوجيه نقد بناء معين. طيب نأخذ آخر اتصال. أحمد، السلام عليكم يا أحمد. أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل أخي.
أنا سعيد جدا باللي حضرتك بتتناوله وبالأسلوب الهادي اللي حضرتك بتتكلم فيه في المواضيع اللي مخليها الشعب كله معايا. أنا برضو مش هعمل زي اللي بيتكلموا ويقولوا الشعب كله، اللي مخليها أنا شخصيا مولع.
الله يكرمك.
ناس نزلت انتخبت، اختارت ناس، نسيب الناس دي تشتغل عشان نعرف نحاسبها، ولا واقفين واللي بيزعق واللي بيعمل واللي بيقول واللي بيعيد واللي طلع على برامج واللي بيسخن هنا الناس دي هتشتغل ازاي؟ هما الناس دي فاهمة ان الشعب او الناس اللي اختارت ديت مش فاهمة ايه اللي بيحصل؟ هو كده هما كده فاهمين ان اللي بيحصل دوت ان هو هيكسبوا اصوات، هيهدوا برلمان، مفيش حاجة هتتهد طالما ناس او طالما شعب نزل وقف طوابير بالساعات وبالايام عشان خاطر يدي صوت، عشان خاطر واثق في حاجه معينه، واثق في شخصيه معينه، وفي الاخر نلاقي 2-3-4 قاعدين الدنيا وطالعين في برامج تسخين لا عارفين نسمع هم هياخدوا قرار في ايه دي ولا ايه دي ولا ايه دي، كلها تشويشات.
وصلت رسالتك يا احمد، بارك الله تعالى فيك، لان وقت الحلقه في الحقيقه قد انتهى بالفعل. الاخ احمد قال يعني ملاحظه دقيقه جدا ورائعه، وأنا أؤكد عليها أنه في بعض أعضاء مجلس الشعب لو أعيدت الانتخابات لن يحصل أحدهم على 5% من نسبة الأصوات التي حصل عليها في الحقيقة، وأنه على عضو مجلس الشعب أن يكون مرآة تنقل ما يدور من نبض الشارع والناس الذين انتخبوه وقدروا. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع بعد القادم، فإن شاء الله أنا ذاهب للعمرة، أعود إن شاء الله تعالى منها لألتقيكم في الأسبوع بعد القادم. أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل لقائي بكم، أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.